السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بلزوم شريعته والتحاكم إليها والعمل بها ونبذ كل ما يخالفها من أهواء ومن آراء ومن استحسانات ومن غير ذلك قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وقال سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وقال سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. عباد الله، إن مما أثير في هذه الأيام مسألة تحديد سن الزواج بحد لا يزوج فيه الفتى والفتاة إلا إذا بلغ إليه، وهذا أمر يخالف ويصادم شريعة الله سبحانه وتعالى، فإنه لم يرد في شرع الله سبحانه وتعالى تحديد سن الزواج بحد ابتداء وانتهاء، فللصغير أن يتزوج الكبيرة وللكبير أن يتزوج الصغيرة، وهكذا العكس في الفتيات. نعم عباد الله، ولذلك فإن الشريعة قد بيّنت هذا الأمر بيانا واضحا شافيا، بل إن العلماء قد أجمعوا على ذلك أنه لا يوجد حد في سن الزواج ابتداء ولا انتهاء، فهذا عليه إجماع أهل العلم، فهو ليس محل اجتهاد وليس كذلك محل نظر ومحل تصويت ومحل كذلك أخذ وعطاء، بل أمر مجمع عليه أجمع عليه علماء هذه الشريعة. عباد الله، إن البلوغ بالنسبة للرجال والنساء يكون بعلامة ظاهرة، وهي بلوغ 15 سنة، فمن بلغ من الرجال أو النساء 15 سنة فقد صار بالغا، وهذه علامة ظاهرة، ولا ينافي ذلك البلوغ في قبل هذا السن، وذلك بعلامات خفية كالاحتلام وإنبات شعر العانة، وتزاد المرأة بالحيض، فعلامات البلوغ كما قرر ذلك العلماء وأخذوا ذلك من نصوص الكتاب والسنة هي 4 علامات، 3 علامات يشترك فيها الرجال والنساء، وهي بلوغ 15 سنة والاحتلام وإنبات شعر العانة، وتزاد المرأة بعلامة 4 وهي الحيض. وكل هذه العلامات لها أدلتها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها المسلمون عباد الله، فأي علامة من هذه العلامات اتصف بها رجل أو امرأة فقد صار بالغا، هذا هو حكم الله وهذا هو شرع الله. أما دليل البلوغ بسن 15 سنة فدليله ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرضه في غزوة الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه، أي قبله وأخذه معه إلى الجهاد. وأما والحديث كما سمعت في الصحيحين. وأما دليل البلوغ بالاحتلام فلما جاء عند الدارمي وصححه العلامة الألباني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. وعن الصبي حتى يحتلم. والاحتلام هو نزول الماء الدافق بجماع أو بغيره في يقظة أو في منام. وأما دليل البلوغ بإنبات شعر العانة، ومعنى شعر العانة هو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل، فهذا أيضا علامة من علامات البلوغ. فدليله ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث عطية القرظي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون، من أنبت الشعر قتلوه، ومن لم ينبت لم يقتلوه. فقال: فكشفوا عانتي فوجدوا لم ينبت أو لم ينبت الشعر، قال: فجعلوني في السبي. فكانوا يستدلون على البلوغ بهذه العلامة وهو إنبات الشعر في ذلكم الموضع. نعم أيها المسلمون عباد الله. وأما دليل الحيض فلما رواه أن الحيض من علامات البلوغ، فلما رواه أبو داود في سننه وحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي صلاة بالغة إلا بخمار. فعبر عن البلوغ بالحيض، فدل ذلك على أن الحيض من علامات البلوغ. نعم أيها المسلمون عباد الله. ومن أمثلة البلوغ المبكر قبل سن 15 سنة ما جاء في صحيح البخاري عن المغيرة بن مقسم الضبي رحمه الله تعالى أنه قال: احتلمت وأنا ابن 12 سنة، احتلمت وأنا ابن 12 سنة. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الأثر في الفتح قال: وهكذا جاء مثله عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. فقد ذكروا أنه لم يكن بينه وبين ابنه عبد الله بن عمر إلا 12 سنة، إلا 12 سنة، لأنه قد وجدت فيه علامات أخرى كالاحتلام أو إنبات شعر العانة. وهكذا جاء في صحيح مسلم عن الحسن بن صالح رحمه وهكذا جاء في صحيح البخاري عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا قال: وقد قال الشافعي: لقد رأيت امرأة جدة بنت 21 سنة، وأنها بلغت لاستكمال أو حاضت لاستكمال 9 ووضعت لاستكمال 10، ووقع لابنتها مثل ذلك، أي أنها بلغت وهي بنت 9 فتزوجت فوضعت وهي بنت 10، ثم
كبرت ابنتها حتى بلغت 9، فبلغت فتزوجت فوضعت ابنتها، فصارت المرأة الأولى جدة للبنت التي هي بنت ابنتها. فدل ذلك على أن البلوغ قد يكون في هذا السن، والنساء يختلفن قوة وضعفا وصحة ومرضا كما هو معلوم عباد الله. نعم، وهكذا ينبغي أن نعلم أيها المسلمون عباد الله أنه قد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على جواز تزويج الصغيرة ولو دون البلوغ، ولو دون سنة، أو ولو دون سن 15 سنة. وهذا عليه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما من كتاب الله فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، وتقدير الكلام واللائي لم يحضن فعدتهن 3 أشهر. وهذا من أمثلة حذف المبتدأ والخبر لدلالة السياق عليه، لدلالة السياق عليه. فهذه الآية فيها أن المرأة أو الصغيرة إذا لم تحض وطلقت فعدتها 3 أشهر، ففيه دليل على جواز تزويج الصغيرة وإن لم يحصل لها حيض، وإن لم يحصل لها حيض كما هو ظاهر هذه الآية وكما هو استدلال أهل الفقه بهذه الآية على هذه المسألة. فلماذا نضيق واسعا؟ وهكذا من الأدلة على جواز تزويج الصغيرة ولو كانت دون سن البلوغ، ولو كانت دون سن 15 سنة، قوله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3 4. وستعرف وجه الاستدلال من هذه الآية بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنهما أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، تشاركه في ماله، ثم يعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها وليها بغير أن يقسط في صداقها ويعطيها مثل ما يعطيها غيرها، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن وأن يبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا أو أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء 2 3 4 سواهن. فانظر إلى هذا الحديث الذي يفسر لنا معنى الآية، فدل ذلك على أن ولي اليتيمة يجوز له أن يتزوجها بشرط أن يقسط في صداقها وأن يعطيها من المال والصداق مثل مثيلاتها من النساء، فإن فعل ذلك جاز له أن يتزوجها. ومن هي اليتيمة؟ قال صاحب اللسان وغيره، قال: ويقال يتيم ويتمان هو إذا لم يبلغ الحلم. إذا لم يبلغ الحلم فإذا جاز له أن يتزوج هذه اليتيمة إذا وفى بما ذكر في هذه الآية وما ذكر في هذا الحديث. فهذه عباد الله أدلة واضحة صريحة على بطلان ما يقوم به وما يدندن به بعض الناس في هذه الأيام من جعل سن معينة في الزواج للفتى والفتاة، وهذا مما يخالف شرع الله كما سمعت في هذه الأدلة. وربما لهم شبه واهية في القول بما قالوا، فمنها وجود بعض الحالات الشاذة التي لم يوافقها التوفيق في الزواج، في زواج الصغيرات، فانتهى الأمر إلى طلاق الصغيرة، وهذه حالات نادرة وتوجد في زواج الكبيرة. كم من إنسان تزوج بامرأة كبيرة فلم يحالفه التوفيق فكانت النهاية أن طلق هذه المرأة، فهذا لا يكون سببا في تغيير حكم الله وشرع الله، وفي كذلك نبذ ما جاء في هذه الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يعلم ما يصلح عباده. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. وأما أدلة جواز الصغيرة، جواز تزويج الصغيرة دون سن البلوغ ودون سن 15، ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت، أو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين، وأدخلت عليه وبنى بها وهي بنت 9 سنين، كما في الصحيحين من حديثها رضي الله تعالى عنه. وهذا محله كما قال الإمام الوادع عليه رحمة الله: إذا كانت الصغيرة تتحمل الزواج وتطيقه. وهكذا الإجماع قد نقله وحكاه غير واحد من أهل العلم على جواز تزويج الصغيرة وإن كانت دون سن البلوغ. فممن حكى ذلك محمد بن نصر المروزي كما في كتابه اختلاف الفقهاء، وأيضا ممن حكى ذلك المنذري في كتابه الإجماع، وابن رشد في بداية المجتهد، والنووي في شرحه لمسلم، وهكذا ابن قدامة في المغني، كل أولئك نقلوا الإجماع ولم يخالف أحدا. فكيف نسمع بعد ذلك من بعض الجهلة ومن بعض الذين ربما لهم أمور خفية من انتشار الفواحش ومن انتشار الرذيلة في مجتمعات المسلمين يريدون إقرار هذا الأمر الذي ما أنزل الله به من سلطان؟ نعم عباد الله. ثم اعلموا أيها المسلمون إن تحديد سن الزواج بحد لا تزوج الفتاة فيه إلا إذا وصلت إليه وبلغت إليه فيه محاذير كثيرة. فمن تلكم المحاذير: تفويت الخاطب الكفؤ على خطبة هذه الفتاة، فأنت اليوم ربما تجد هذا الكفر وغدا لا تجده، فهل أنت تملكه؟ وهل أنت تستطيع أن تكسبه في أي وقت وفي أي حين؟ وهكذا من المحاذير عباد الله فيه تعريض الناس للكذب والخيانة. فإذا أقر هذا، إذا أقر هذا النظام وهذا الأمر المخالف لدين الإسلام، فإن الناس سيتحايلون. فإذا تقدم خاطب لخطبة بنت رجل وهي دون هذا السن، ربما زاد في سنها بالكذب والتحايل، وهذا أمر معلوم. وهكذا من المحاذير في هذا الأمر هو ماذا؟ تعريض الشباب والشابات للفتنة وللفواحش والرذيلة. فأنت إذا منعت الشاب الذي يحتاج إلى الزواج وقد بلغ وقد صارت عنده القدرة والباءة، منعته من الزواج سيذهب إلى طرق أخرى، وما أكثرها في هذا الزمان. فزمننا زمن الفتن وانتشارها بأصناف كثيرة ومتعددة. وهكذا عباد الله من المحاذير في إقرار مثل ذلك التضييق في أمر وسعه الله سبحانه وتعالى وأباحه الله عز وجل. فهذه الشريعة شريعة السماحة وشريعة اليسر، فالله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو يعلم ما يصلحهم وهو يعلم ما يفيدهم. فهكذا عباد الله، واعلموا أيضا أن للزواج المبكر فوائد كثيرة، للزواج المبكر فوائد كثيرة، منها إحصان الفرج وغض البصر وتحصين الشباب وحفظ الشباب بهذا الأمر الشرعي. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولعل أعداء الإسلام يريدون بهذا النظام أن يتدرجوا بالمسلمين حتى يجعلوا مجتمعاتهم كمجتمعات الغرب خطوة خطوة، فإنهم لن يرضوا عن المسلمين حتى يكونوا مثلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهكذا من فوائد الزواج المبكر القضاء على العنوسة، فإن الصغيرة رغبة الرجال، رغبة الرجال. نعم، فأنت إذا اشترطت هذا السن ربما يفوت البنت الركب وتصبح في سن متقدم لا يأتيها خاطب بعد ذلك. نعم، فمن أسباب القضاء على ظاهرة العنوسة هو ماذا؟ الزواج المبكر. وهكذا من فوائد الزواج المبكر تكثير نسل أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر مرغب فيه، فإن الصغيرة أخصب كما ذكر ذلك أهل الطب، والإنجاب عليها أسهل وأيسر كما ذكر ذلك أيضا أهل الطب. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وهكذا من فوائد الزواج المبكر المحافظة على صحة المتزوج وتمتعه بصحة جيدة. فقد نقلت وكالة قدس بورس، هذه الوكالة ذكرت أن الباحثين في جامعة بريطانية توصلوا إلى أن المتزوجين يتمتعون بصحة أفضل من قرنائهم ونظرائهم من غير المتزوجين، ويرون أن السبب في ذلك الراحة النفسية التي يعيشها ويجدها الزوجان وينصحون بالزواج في أقرب وقت ممكن. هذا أعداء الإسلام توصلوا إلى هذا الأمر الذي قد حث عليه شرعنا منذ أكثر من 14 قرنا. فانظروا إلى هذا الدين العظيم، ما من خير إلا ويدل هذه الأمة عليه ويحثها عليه، والآن أعداء الإسلام يكتشفون أشياء هي موجودة في هذا الشرع الحكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وهكذا وجد بحث مشترك استرالي وأمريكي أن الأطفال الذين يولدون من آباء أكبر سنا يتمتعون بالذكاء أو يتمتعون بذكاء أقل من الأولاد أو من نظرائهم الذين هم من آباء أصغر منهم سنا. نعم، فهذا يدل على أن الزواج المبكر فيه فوائد عظيمة في الصحة وفي الذكاء وفي الإنجاب وفي غيرها من الأمور. فينبغي علينا عباد الله أن نستمسك بهذا الشرع وأن نحكم هذا الشرع ولا نتبع أهواء الذين لا يعلمون. فأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.